أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في مسح الرأس. يقول صاحب العروة: ويجب أن يكون على الربع المقدم من الرأس فلا يجزئ غيره، وهذا هو المجمع عليه، أنه لا يجزئ غير الربع المقدم من الرأس، لأن الوارد في الروايات الصحيحة فصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام: مسح الرأس على مقدمه، وإن كان ورد في قبال ذلك روايتان قد يستظهر منهما كفاية المس على مؤخر الرأس. صحيحة الحسين بن أبي العلاء. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسح على الرأس، فقال: كأني أنظر إلى عقنة في قفا أبي يمر عليها يده. وسألته عن الوضوء بمسح الرأس مقدمه ومؤخره، فقال: كأني أنظر إلى أفنة في رقبة أبي يمسح عليها. والرواية الثانية أيضا صحيحة الحسين بن أبي العلاء، قال أبو عبد الله عليه السلام: امسح الرأس على مقدمه ومؤخره. هاتان الروايتان قد يستظهر منهما جواز المسح على مؤخر الرأس، ولكن يرد أولا أنه مخالف لضرورة المذهب، فإن يعني لما تسالم، وإن شئت قلت مخالف لما تسالم عليه أصحاب من كون المسح على مقدم الرأس، مضافا إلى أن ظاهر هاتين الروايتين لزوم المسح على جميع الرأس. امسح الرأس على مقدمه ومؤخره، كأني أنظر إلى عقلة في قفا أبي يمر عليها يده. وسألته عن الوضوء بمسح الرأس مقدمه ومؤخره، فقال: كأني أنظر إلى عقلة في رقبة أبي يمسح عليها. والمسح على تمام الرأس مذهب العامة، امسح الرأس على مقدمه ومؤخره. يمسح عليها ظاهره أنه يؤيد أن مسح الرأس يكون بمقدم الرأس ومؤخره. سألته عن الوضوء بمسح الرأس مقدمه ومؤخره، ما قال مقدمه أو مؤخره، مقدمه ومؤخره يعني كلاهما. فقال: كأني أنظر إلى عقلة في رغبة أبي يمسح عليها. ثم يقول صاحب العروة والأولى والأحوط الناصية، وهي ما بين البياضين من الجانبين فوق الجبهة. صاحب الجواهر كان مال أولا إلى القول بلزوم المسح على الناصية التي هي بداية مقدم الرأس، ثم في نهاية كلامه قال لا يخلو عن إشكال. ما هو الوجه في احتمال لزوم كون المسح على الناصية؟ منشأ ذلك أنه ورد في صحيحة زرارة وتمسح ببلة يمناك ناصيتك، وقد مر أن هذا ظاهر في الوجود، فيقال بأن صحيحة محمد بن مسلم التي ورد فيها مسح الرأس على مقدمه يقيد هذا الكلام في صحيحة زرارة تمسح ببلة يمناك ناصيتك، يعني مقدم الرأس الذي يمسح عليه لا بد أن يكون هو الناصية دون غيرها مما يسق عليه مقدم الرأس. توجيه القول بلزوم كون المسح على الناصية هو هذا، ولكن يرد عليه أولا أنه لا إشكال في استحباب كون المسح على الرأس طولا بمقدار إصبع، فإذا كان يستحب أن يكون طول المسح بمقدار إصبع، وعادة البداية الرأس تبتل حين غسل الوجه، ولم يعهد أن بداية شعر الرأس تجفف حين مسح الرأس، فعادة يكون هناك فاصل بين مسح الرأس وبين بداية شعر الرأس التي عادة تبتل، فكيف نتصور أن هذا المقدار من الذي يستحب مسحه وهو مقدار طول إصبع يكون في الناصية الالتزام بهذا إما غير متيسر أو شاق لا يخلو عن مشقة، ولو كان يجب المسح على الناصية لبان، لأنه الاحتفاظ على أن يكون طول المسح في الرأس بمقدار إصبع ولا يكون من موضع ابتل فيه شعر الرأس حين غسله بماء الوجه حين غسل الوجه بل ينفصل عنه، فهذا عادة يكون مبدأ مسح الرأس من مقدم الرأس. الذي يتوضا حينما يريد ان يمسح راسه يجفف شعر راسه، انا لحد الان ما شايف احد يسوي هذا، مما يوجب الوثوق، لان المراد من الناصيه هو مقدم الراس لا بدايه مقدم الراس. وثانيا وبعد ذلك يمسح على رجليه زلة يمنى على خلاف المرتكب أن يكون أن يمسح على الرجلين بزلة الوضوء، هذا خارج عن زلة الوضوء. هذا أولا. وثانيا يمكن أن يقال بأنه حينما الإمام عليه السلام قال مسح الرأس على مقدمه أوجب أن الناس يقولون بأن المسح على مقدم الرأس أيا ما كان يسوغ عليه أنه مقدم الرأس مؤسر، والإتيان بخطاب منفصل أنه تمسح على ناصيتك ببلة يمناك على ناصيتك، هذا عرفان يوجب تفويت المصلحة و تأخير فيه للبيان عن وقت الحاجة. فالعرف في هذه الموارد لا يحمل المطلق على المقيد، لأن يقول المراد من مقدم الرأس خصوص الناصية، بل يقول لعل ذات الأمر بالمسح على الناصية أمر استحبابي، وإلا لأوجب إرادة وجوب المسح على الناصية تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذا ليس عرفيا. لا أقول قبيح ذاتي لا يتبدل قبحه إلى الحسن بمصالح عارضة وطارئة، لا، قد لا يقبح فعلا تأخير البيان عن وقت الحاجة لمصالح في التأخير، لكنه الجمع العرفي لا يتحمل هذا الشيء، الجمع العرفي لا يتحمل هذا الشيء كما قد يستفاد من كلمات السيد السيستاني. فإذا لا يبعد أن يقال بأن العرف لا يحمل المطلق على المقيد، لأن يقول المراد من مقدم الرأس هو الناصية فيجب المسح على الناصية، بل يقول من المحتمل أن يكون ذاك باقيا على إطلاقه وأريد منه الإطلاق، والأمر بالمسح على الناصية يحمل على الاستحباب. ثالثا يمكن أن يقال بأن مقدم الرأس مفهومه واضح ولا أحد يشك في مفهوم مقدم الرأس، مقدم الرأس في قبال مؤخر الرأس لكل شيء أربع جهات، مقدم مؤخر يمين يسار، المقدم هو الربع التي تكون في بداية الشيء، هذا هو المقدم، هذا فمفهومه واضح. يسوغ عرفا إذا مسح الإنسان على جزء من الربع المقدم من رأسه أنه مسح على مقدم رأسه، وأما مفهوم الناصية فليس بواضح. الناصية قد يراد منها الشعر المتدلي على الجبهة، كلا لنسبحن بالناصية، كلا لنسفعن بالناصية، يعني نأخذ من الشعر المتدلي على الجبهة ونجر الفاجر إلى جهنم وبئس المصير. وقد يراد من الناصية مقدم الرأس كما أفاد في القاموس، الناصية هي المقدمة. فإذا مفهوم الناصية غير واضح، ولكن مفهوم الناصية واضح، فلا نحرز وجود مقيد لقوله عليه السلام مسح الرأس على مقدمه. هذا البيان يتم حتى على مبنى من يقول بأنه في الشبهة المفهومية للمخصص المنفصل لا يمكن الرجوع إلى العام. العرف كما يقول السيد الزنجاني، العرف لا يفرق بين المخصص المنفصل أو المنفصل، فيرى أن إجماله يسري إلى العام. العرف يقول لم نكشف مراد المولى، لا يفصل بين أن يقول المولى أكرم كل عالم وفي نفس الوقت يقول ولا تكرم العالم الفاسق فيشك أن مرتكب الصغيرة فاسق أم لا، أو قال ذلك بعد ساعة أو في مجلس آخر. العرف يتحير في كشف مراد المولى. بناء على هذا المبنى أيضا نقول هنا حتى على هذا المبنى، أقول حتى على هذا المبنى، على هذا المبنى يحتاج إلى البحث والتدقيق، وقد فصلنا البحث فيه في بحث العام والخاص وذكرنا تفاصيل في المسألة. أقول حتى على هذا المبنى هنا أصلا وجود المقيد غير معلوم، إن من المحتمل أن يكون قوله تمسح ببلة يمناك على ناصيتك على ناصيتك نفس قوله مسح الرأس على مقدمه من دون أن يكون مقيدا له. رابعا، لو فرضنا إجمال مقدم الرأس وقلنا بأن مقدم الرأس أيضا مجمل، ولكن لا نحتمل كون مفهوم الناصية مبينا وأنه يفهم منه بداية مقدم الرأس، قطعا هذا مو محتمل. الناصية ليس مفهومها مبينا بنحو يفهم منه جزء من مقدم الرأس، بداية مقدم الرأس، هذا قطعا ليس مبينا. نحن ادعينا أن مفهوم مقدم الرأس مبين، في هذا البيان الأخير نتنازل عن هذه الدعوة، نقول مفهوم مقدم الرأس أفرض مجمل، مفهوم الناصية أيضا لا يشك في أنه ليس مبينا بحيث يفهم منه خصوص بداية مقدم الرأس، فكلاهما مجملان، فيكفينا الرجوع إلى إطلاق الآية امسحوا برؤوسكم. القدر المتيقن من تقييد هذه الآية أنه لا يجزئ المسح على مؤخر الرأس أو يمينه أو يساره، وأما بالنسبة إلى مقدم الرأس لا نحرز وجود مقيد لقوله تعالى امسحوا برؤوسكم. ولو
مبين،
نعم مبين بداية مقدم الرأس،
لا تعرف
تمام مقدم الرأس، هذا هو الوجه الثالث. تنازلنا عن هذا الوجه، قلنا
يعني فرضا لأنه بالآية ما تقدر تشكل بالآية كلا لين متين،
لا عفوا
بالنصية بالآية ما تقدر
عفر.
تشكل على مفهوم،
لا عفوا البيان الثالث كان أن مقدم الرأس واضح ومفهوم الناصية مجمل، أنتم تقولون مفهوم الناصية أيضا مبين يساوق مقدم الرأس كما أفاده في القاموس، لا هذا ليس واضح. قلنا بأن الناصية يعني دعوى أن مفهومها مبين ويراد منها تمام مقدم الرأس، هذا دعوى يشكل يصعب الجزم بها. وإن ذكره في القاموس الناصية مقدمة. فإذا نحن نقول في الجواب الثالث قلنا بأن مفهوم المقدم للرأس مبين ومفهوم الناصية مجمل. وفي البيان الرابع وهو البيان الأخير قلنا فرضا أن مفهوما مقدم للرأس أيضا مجمل يمكننا الرجوع إلى إطلاق الآية الكريمة. وإنما خرجنا عن هذا الإطلاق في المصدر المتيقن وهو أنه لا يجوز القصف على مؤخر الرأس. وخامسا لو فرضنا عدم وجود إطلاق في دليل كفاية المسح على بعض الرأس بأن أشكلنا في إطلاق الآية، قلنا بأن الآية ليست في مقام البيان، ننتقل إلى الأصل العملي. وقد مر مرارا أن الأصل العملي في الوضوء إذا شك في شرط أو جزء زائد له هو البراءة، خلافا للمشهور ومنهم السيد السيستاني حيث يرون أنه من الشك في المحصل، لأن الطهارة أمر تسبيبي مسبب عن الوضوء، فإذا شك في شرط في الوضوء فيعني ذلك الشك في المحصل فتجري قاعدة الاشتغال. نحن قلنا لا، استفدنا من الأدلة أن نفس الوضوء إما جزما أو احتمالا هو الشرط في الصلاة، الشرط في الصلاة هو نفس الوضوء، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فالوضوء هو الشرط في الصلاة، لا أن الطهارة المسببة من الوضوء شرط في الصلاة. بعد ذلك يقول صاحب العروة ويكفي المسمى ولو بمقدار إصبع واحدة أو أقل، والأفضل بل الأحوط أن يكون بمقدار عرض 3 أصابع، بل الأولى أن يكون بالـ3. الأولى الأفضل بل الأحوط أن يكون بمقدار عرض 3 أصابع ولو مسح هيتشي. ثم يقول بل الأولى أن يضع 3 أصابع مضمومات على رأسه ويجرها، بل الأولى أن يكون بالـ3 لا بمقدار 3 أصابع، بنفس الأصابع الـ3 يمسح على رأسه. ومن طرف الطول يكفي المسمى وإن كان الأفضل أن يكون بطول إصبع. وعلى هذا فلو أراد إدراك الأفضل ينبغي أن يضع 3 أصابع على الناصية ويمسح بمقدار إصبع من الأعلى ويمسح بمقدار إصبع من الأعلى إلى الأسفل، يعني بمقدار طول إصبعين من الأعلى إلى الأسفل. بعضهم ونقل ذلك عن الصدوق قالوا بأنه يلزم أن يكون المسح بمقدار 3 أصابع مضمومات عرضا وبمقدار طول إصبع طولا. والمستند في ذلك هذه الرواية، صحيحة زرارة، قال أبو جعفر عليه السلام المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر 3 أصابع ولا تلقي عنها خمارها، يعني يجزيها أن لا تلقي عنها خمارها بل تدخل 3 أصابع تحت الخمار وتمسح مقدم رأسها بمقدار 3 أصابع، قدر 3 أصابع يشمل العرض والطول، لأنها إذا وضعت 3 أصابع على رأسها وجرت بمقدار سنت، لا يقال مسحت مقدم رأسها قدر 3 أصابع. طيب، هل الاستدلال بهذه الصحيحة تام أم لا؟ نجيب أولا والجواب الثاني في الليلة القادمة إن شاء الله. حتى لو تمت دلالة هذه الرواية وقلنا بأن ظاهرها بعد عدم احتمال الفرق بين المرأة والرجل دلالتها تامة على لزوم مسح بمقدار 3 أصابع، لكن يستفاد من بقية الرواية أن الواجب هو المسح على شيء، المسح على شيء من الرأس. فإذا يستفاد من الرواية شيئا من رأسه، صحيحة زرارة وبكير، وإذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك، بشيء هل يقبل عرفا الحمل على مقدار 3 أصابع عرضا وطولا؟
ذكر الرواية فسرت الشيء بهالمقدار
يعني. نعم. نقول الرواية الصدوق فسرت الشيء بهالمقدار، المقدار 3 أصابع طول وعرض. لا أدري إذا مسحت بشيء، ظاهر هذا التعبير أليس أنه ظاهره ظهور بظهور قوي، لأنه إذا مسحت بشيء من رأسك يجزيك أن تمسح بشيء من رأسك، هذا يقبل الحمل العرفي على أنه لا بد من 3 أصابع مضمومات تخليها على رأسك وتجرها حتى تمسح بمقدار طول إصبع، بمقدار إصبع طولا وبمقدار 3 أصابع عرضا، هذا يسوق أنه إذا مسحت بشيء من رأسك فقد أجزأك، هذا لا يقبل الحمل العرفي على هذا الشيء، أنه يقال نعم إذا مسحت بشيء، ولكن المراد من الشيء كما يقول السيد مو ذاك الشيء اليسير، لا، الشيء اللي يكون بمقدار 3 أصابع مضمومات طولا وعرضا، هذا خلاف الظاهر جدا ولا يقبله الطبع العرفي والذوق العرفي، هذا أولا. وثانيا نقول بأن هذه الرواية قد يقال كما قال السيد الخوي المرأة يجزيها كذا ولا تلقي عنها خمارة، هذا لا يدل على هكذا يقول السيد الخوي، المرأة يجزيها أن تمسح مقدار أن تمسح مقدم رأسها قدر 3 أصابع ولا تلقي عنها خمارها، يعني يجزيها أن لا يلقي عنها خمارها وتمسح، النظر إلى أنه لا يجب عليها إلقاء الخمار ويكفي المسح من وراء الخمار، ولا يستفاد من أن الإمام عليه السلام يبين أقل ما يحقق المسح الواجب، لأنه لم يرد التعبير أن المرأة يجب عليها، المرأة يجزيها. تأملوا في جواب السيد الخائف هل هذا الجواب صحيح أو ليس بصحيح؟